بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب القول عند دخول المسجد. قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال: باب كراهية البزاق في المسجد. قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة قال: قلت لقتادة: أسمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبزاق في المسجد خطيئة؟ البزاق في المسجد خطيئة؟ قال: نعم، وكفارتها دفنها. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، فإذا بزق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، أو يقول هكذا وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخعن، ثم أمر بها فحك مكانها، وأمر بها فلطخت. قال حماد: لا أعلمه إلا قال: بزعفران. قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد وأبا هريرة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة وحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه.
هذا لما كان المسجد من الحصباء، فكان يمكن أن يكون ذلك. قال: فإذا بزق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، وليبصقن تلقاء وجهه أو عن يمينه. وأيضا جاء أنه يبصق في ثوبه إن استطاع ذلك، وهو الذي يتعين الآن مع الفرش هذه أنه يبصق في ثيابه ويتنخم في ثيابه، ولا يتنخم في المسجد حتى لا يلوث المسجد ولا يؤذي الناس. دلت هذه الأحاديث على كراهة البزاق في المسجد إن لم يكن التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة، ولكن كفارة هذه الخطيئة أن تدفن، فإن دفنت أو حكت أو أزيلت فإنه لا إثم على الإنسان حينئذ، لأن النبي قال: كفارتها دفنها، فهو خطيئة فكفارته دفنها، فإن بقيت على ما هي عليه فإنها تبقى الخطيئة، تبقى الخطيئة. إن العبد إذا صلى فإنه يناجي ربه، يعني ما يليق له أو ما يليق بأن يتنخم، فإذا بزق أحدكم يعني بزق فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، أو يقول هكذا وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض حتى لا يقع ذلك. ولقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية نخامة في جدار القبلة فأمر بها فحك مكانها، وقال: إن الله قبل أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخى عنا. هذا ليس في دليل أن الله في كل مكان كما يقوله أهل الضلال، فالله عز وجل بذاته فوق عرشه فوق عرشه وهو معنا، فالله عز وجل على عرشه وهو معنا، فينبغي الإنسان أن يتأدب لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، يناجي ربه. وليس هذا الحديث ومثله ونحوه مما يدل على أن الله عز وجل في كل مكان أو أن الله يكون بذاته بين الإنسان وبين قبلته، هذا لا، ولكن هذا كسائر النصوص نقول الله في السماء والله سبحانه وتعالى معنا، الله في السماء والله معنا. وهذا إذا كان في المخلوق فكيف بالخالق، بمعنى أن الإنسان لو أنه وقف والقمر قبله والشمس قبله لكان الإنسان يقول وقفت ومع الشمس، أو الشمس أمامي، سرت والقمر أي مع القمر، فكيف بالخالق سبحانه؟ فالله عز وجل على عرشه مستو بذاته سبحانه وتعالى، وهو أيضا معنا عز وجل. نعم. أيضا تبقى مسألة، هل هذا الحكم في المسجد فقط أو في خارج المسجد أيضا؟ يعني هل لو كان الإنسان في خارج المسجد هل يبصق تجاه القبلة أو عن يمينه، أو أن النهي عام يتناول النهي عن البصاق في المسجد أو في خارج المسجد على هذه الصفة؟ الذي يظهر هذا، الذي يظهر أن الإنسان لا يبصق قبل القبلة ولا عن يمينه حتى ولو كان خارج المسجد، إلا أنه في المسجد أشد، إلا أنه في المسجد أشد، نظرا لمناجاة العبد ربه سبحانه وتعالى في صلاته، ونظرا أيضا لما يكون لما يحصل من أذى في المسجد والمساجد تنزه عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب النوم في المسجد. قال: حدثنا سعيد بن المغيرة قال: حدثنا معتمر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود الديلي عن عمه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد فضربني برجله قال: ألا أراك نائما فيه؟ قلت: يا نبي الله غلبتني عيني. قال: حدثنا موسى بن خالد عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر فيها رجال معلقون، فقيل: انطلقوا به إلى ذات اليمين. فذكرت الرؤيا لحفصة فقلت: قصيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصتها عليه فقال: من رأى هذه؟ قالت: ابن عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الفتى، أو قال: نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال: وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال: فكان ابن عمر يصلي الليل.
نعم، هذا باب النوم في المسجد، يعني حكم النوم في المسجد. وذكر الحديث الأول حديث أبي ذر وظاهره الإنكار، لأنه قال: أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد فضربني برجله قال: ألا أراك نائما فيه؟ قلت: يا نبي الله غلبتني عين. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والصواب أنه يجوز النوم في المسجد، ويدل على ذلك حديث ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، يعني كان عزبا فكان ينام في المسجد، وأيضا أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد، فما كانوا ينامون إلا في المسجد، أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد، فلا كراهة في النوم المسجد إذا حافظ الإنسان عليه، إذا حافظ عليه فلا كراهة في ذلك. أما حديث أبي ذر فإنه حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد والشراء والبيع. قال: أخبرنا حسن بن أبي زيد الكوفي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا لا أدى الله عليك.
لا أدى،
لا ردها. نعم. فهذا الحديث فيه نهي عن إنشاد الضالة في المسجد والشراء والبيع، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبقى هذا الحكم يتناول البيع والشراء، فيحرم البيع في المسجد كما يحرم الشراء في المسجد، يحرم البيع ويحرم الشراء. فإذا رأينا رجلا يبيع أو يشتري فمن السنة أن نقول له لا أربح الله تجارتك، من باب الإنكار، وهذا تعزير بالدعاء عليه، تعزير له، إنكار بالدعاء عليه. لكن محل ذلك إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، يعني معلوم الصحابة يعلمون الحكم ويعرفون هذا، وكذلك طلبة العلم مثلا إذا رأيت أخ يشتري كتابا في المسجد فقل لا، لا أربح الله تجارتك، فيقول لك يا أخي ليه، في إيه؟ فتقول له قال النبي وعلمنا كذا، يقول صلى الله عليه وسلم، فيقول لك هذا. لكن لو جئت إلى رجل عامي ما يعرف عن السنة شيئا فجاء يشتري ويبيع شيئا فقلت لا أربح الله تجارتك، وممكن كمان يعني تمعن في تطبيق السنة فتقول افتحوا الميكروفون يا إخواني، هاتوا الميكروفون، لا أربح الله، قولوا جميعا لا أربح الله تجارتك، فيترتب على ذلك فساد. هذا علمه، هذا علمه، هذا العامي لما يعرف علمه، قل ما يجوز هذا، ثم بلغه أيضا، قل له ما يجوز هذا، والنبي قد علمنا أننا إذا رأينا رجلا يبيع ويشتري فنقول لا أربح الله تجارتك، فعلمنا النبي هذا، فتعلمه فيستجيب. فمحل هذا، لأن هذا محل الإنكار عموما، قاعدة الإنكار معروفة، قاعدة الإنكار معروفة، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والإنكار يجب عليك ما لم يترتب على ذلك مضرة، فإن ترتب على ذلك مضرة فلا يجب عليك، سواء في هذا الباب أو في غيره. هذه قاعدة الإنكار عموما، قاعدة الإنكار عموما، إذا ترتب ضرر عليك في الإنكار فإنه لا يجب عليك، لا يجب عليك. والإنسان ليس مكلفا أن يعرض نفسه لابتلاء لا يطيقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي المؤمن أن يعرض نفسه البلاء. قيل لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه للبلاء لما لا يطيق. لهذا الإنكار محله القدرة، لأن الإنكار واجب، والشأن في جميع الواجبات، فاتقوا الله ما استطعتم، في جميع الواجبات، فإن كان عندي قدرة على إنكار أنكرت، وإلا لا يجب علي الإنكار. فنقول له لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا لا ردها الله عليك. ينشد فيها يعني يرفع صوته ويقول إن بعيري قد ضاع، إن مالي قد ضاع، فقولوا له لا ردها الله عليك. هذا أيضا إذا كان يجري السنة فإننا نعلمنا، نقول يا رجل هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كذا وكذا وكذا، فإن عاد فأنشدها فنقول له لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. يبقى مثل هذه النصوص والأشياء إنما ينظر في حال الناس من ناحية العلم وعدمه، ومن ناحية المضرة وعدمها، لئلا يفضي ذلك إلى إما رد السنة وإما حصول فتنة بسبب هذا. قال العلماء: أما سداد الدين، سداد الدين نتيجة بيع فإنه لا يكره. يعني لو اشتريت منك كتابا مثلا خارج المسجد وعلي مبلغ مثلا من المال، فهل أسدد الدين في المسجد ويكون هذا من البيع، على اعتبار أنه البيع أنا أخذت منك الكتاب ونقضتك الثمن في المسجد، فيكون هذا أحد طرفي البيع؟ نقول لا، البيع لا يلزم فيه لا استلام الثمن ولا استلام المثمن، لا السلعة ولا المال. يعني خد بالك، إنما الثمن وتسليم السلعة هذه من أثار البيع، أما البيع فهو العقد الذي يحصل، بعتك كذا قبلت خلاص، هذا هو البيع. أما تسليم السلعة فقد أبيع موصوفا في الذمة، أنا أبيع دلوقتي أرض لي مثلا في المملكة، أو أبيع دلوقتي مثلا شيء لي مثلا كتب لي بالمملكة مثلا، يعني أقول لأخ عندك صحيح مثلا أو لي صحيح البخاري في المملكة طبعة كذا وكذا وكذا، هل يجوز بيعها؟ نعم أبيعها إلى أن أتيك بها بعد أشهر. طيب والثمن؟ قد يكون أقول مثلا بيعني صحيح البخاري اللي لك في المملكة بمئتي جنيه، طيب حاضر، لكن هنجيبهولك آخر الشهر، ماشي كده تم البيع. فاستلام الثمن المثمن ليس شرطا في البيع، لكن العلم بالثمن والمثمن هو الشرط. انتبهوا، فرق بين العلم بالثمن والمثمن وبين الاستلام. العلم هذا هو الشرط، لابد أن أعلم السلعة، وصف السلعة بوصف ينضبط، ولابد أعلم أيضا الثمن، إنما خذها وخلاص بس مش تتوكل على الله وخلاص بعدين ما يصلح، مش حاسس ما بعدين، بعدين انت بقى ماشي تقول ما شاء الله رجل أكرمني، أكيد هذه إن شاء الله اعتني بخمسة، هي مثلا قيمتها 12 أو 15 إن شاء الله، طالما الرجل الكريم معي هيعتني بخمسة، واخد بالك، والرجل يقول أنا يعني في نفسي سأعطيه كالناس. عند الحساب سيقع الخلاف بينكما، أنت عشمك زائد والرجل حرصه على الربح زائد، فيقع الخلاف بينكما. لا اتوكل على الله، لا والله ما نش ماشي، لابد أن أعرف الثمن، هذا ما يجوز. فإن أراد أن يكرمك أن يبيعك بهذا الثمن وافقت، وإلا تركت له سلعته، يبقى لابد من العلم، إلا إذا كانت السلعة معلومة الثمن عند الناس، زي مثلا كيسين عيش، بس خد دلوقتي توكل على الله، خد بالك الكيس العيش معروف بجنيه خلاص، دي ما لا نزاع في ذلك، هذا يسموه معلومة ما يقع فيها خلاف، شيء معروف ثمنه سعره لجميع الناس، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم، فلا يجوز بيع شراب المسجد، ولكن يجوز تسديد الدين، يجوز سداد الدين في المسجد لا بأس. طيب لو رجل يفتح محلا وبعدين اتصل عليه العامل وهو في المسجد بيسمع الدرس، فقال له والله مثلا فلان جاي يشتري هذه، اعطاله كام؟ يقول له اعطاله ب10، فلهذا منهي عنه؟ لا يدخل هذا في الناس، لأنه استشارة في السعر. طيب لو أنه صاحب الشراء نفسه هو الذي قال له العامل في المحل، والله ما لي دخل بهذا، أنت اتصل على صاحب المحل ويقول لك، قال له اديني تليفونه، فاتصل يا فلان اعطينا هذه ب5، قال لا والله أنا شريها ب7، قال لا بس اعطينا ب5 وكذا وكذا وكذا، خلاص خلاها ب6، فباعها لو ب6، طرف في المحل وطرف في المسجد، هل هذا يدخل في نهي عن في البيع المنهي عنه؟ الجواب نعم، ليس باللازم أن يكون الطرفان في المسجد، ليس باللازم هذا، لكن وقع العقد وانعقدوا في المسجد، أي نعم، يبقى إذن يدخل في النهي، ونقول له لا أربح الله لك إيه تجارتك. كذلك إنشاد الضالة ما يجوز. طيب لو الإعلان عن الضالة ليس إنشادها، الإنشاد أنا أقول مثلا ضاع بعيري، ضاع مالي، ضاع مفتاحي، هذا ينهى عنه، لكن لو الإعلان أقول يا جماعة يا أخواني هذا مفتاح أو هذا مبلغ من المال، هذا مبلغ من المال، المعنى واحد، فإن المساجد لم تبنى لهذا، والإنشاد والإعلان كله والبيع والشراء وكذا كله يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسجد، فالمسجد لا يتحول إلى سوق وكذا. ولكن المفقودات التي يجدها الناس في المسجد ماذا يصنعون فيها؟ لا بأس بتعليق أو بجعل لوحة للإعلانات عن ذلك تكون خارج المسجد، بحيث أنا أتأقرأ أجد مثلا توجد مفاتيح أو يوجد مبلغ مال أو يوجد كذا، فأتي أسأل المسؤولين في المسجد ويتم إعطائي هذا الأمر. فلا بأس بجعل لوحة أو صندوق أو محل إعلان يعلن به عن الأشياء الضائعة. أي نعم. يعني إعلان عن مفقود؟ نعم. يقول مثلا إيه نعم، يعني يعلن يقول مثلا عن التبرع بالدم أو مثلا كذا. إن كان هذا الأمر اللي هو الإعلام عن مصلحة وعن انتفاع وعن عمل من أعمال البر، فهذا لا إشكال فيه. يعني أقول يا أخواني مثلا فلان يحتاج إلى كيس دم فصلته كذا، إذ جاز تطبيبه في المسجد جاز الإعلان عن التبرع له، لأن يجوز التطبيب في المسجد من أصله أصلا، هذا ما يتنافى عن المسجد، هذا من التعاون على البر والتقوى. كذلك مثلا لو إن أعلمت أحدا يا أخواني مثلا فلان توفي اليوم وسنصلي عليه الجنازة إن شاء الله في مسجد كذا، فاحرصوا على الصلاة، هذا لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نعى الصحابة الذين قتلوا في مؤتة في المسجد، ونعى النجاشي. فإذا كان إخبار بهذا بمصلحة مصالح المسلمين في هذا فلا بأس، أما إذا كان إخبار بمصلحة المسلمين لكن برضو عائدة إلى منفعة شخص، يا جماعة مثلا أنابيب الغاز أتت وكذا، لا هذا ما ينبغي. ليه؟ لأنها تعود مصلحته إلى شخص يدفع يشتري ويبيع، هذا ما يجوز. إن عاد إلى مصلحة الشخص لا، أما إذا عاد إلى التعاون على البر والتقوى أو دفع مضرة أو غير ذلك ما هي من المصالح العامة فلا بأس بذلك. نعم. لا ينبغي. إيه؟ ما في إشكال حتى لو في ميكروفون الإعلان، حتى لو أنا الآن جالس هوت مثلا ميكروفون مثلا شغال، فأنا أقول يا أخي كذا، ما في إشكال. لكن منع عنه إنك أنت تعلن إعلان الجاهلية، إعلان الجاهلية، وتقول مثلا توفي اليوم كذا 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 فلان ابن فلان وابن عم فلان وابن خال فلان وكان يشتغل بكذا والمئتم بجواري مش عارف ايه، هذا هو. نعم. لكن لو انت مثلا قلت توفي فلان والصلاة عليه في صلاة كذا، ما في اشكال. نعم. نعم. والمعنى والمعنى إيه يعني؟
يعني بعض الناس يقولون أن
ينكر يعني على السلطان لحديث أبو سعيد.
لحديث أبو سعيد
تمام. حديث من؟ أيوة.
فقال إن هذا خاص أتى بنفس لفظ العام.
أيوة.
فلا يخصصه وإنما يقويه.
هو أحسن وأساء، بمعنى أن الحديثين ليس بينهما تعارض، حديث أبي سعيد الخدري وحديث رياض ليس بينهما تعارض، فحديث رياض في النصح وحديث أبو سعيد في الإنكار، وفرق بين الإنكار والنصح. أما النصح فالسر، ويحمل في حديث رياض وحديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أسامة عند البخاري، كل هذا في النصح، فإن نصحت فليكن ذلك سرا، فليكن ذلك سرا. عبد الله بن أبي أوفى قال لسعيد بن جمهان لما قال ألا ترى ما يصنع السلطان وكذا، فقال له عبد الله بن أوفى وقد أخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان يسمع لك السلطان فأتيه في بيتي الحديث المعروف، حديث أسامة إني أكلمه فيما بيني وبينه. أما الإنكار فلا إشكال أن يكون علنية، ولو كان الأمير ولا يستثنى الأمير من الإنكار، لكن الإنكار الأمير له أدابه، فأنا الأمير سيقدم مثل ما حصل مع أبي سعيد، سيقدم صلاة الخطبة العيد على الصلاة، فأقول يرحمك الله السنة أن تفعل كذا وكذا، فإن أصر صليت وراء كما حصل مع أبي سعيد، فأبو سعيد ما ترك المصلى. الإنكار ذكر ابن حجر عن ابن جرير في الفتح، يعني ذكر ابن جرير ثلاثة أقوال فيه، هل الإنكار للسلطان على السلطان هذا واجب مطلقا أو ممنوع يكون بالقلب فقط ولا يجوز باللسان أو بهذا أو فيه تفصيل، ذكر ثلاثة أقوال. ففرق بين الإنكار وبين النصيحة، ولهذا عندنا إنكار وعندنا نصيحة وعندنا خروج، لكل باب من هذه الأبواب أحاديثه. من الخلط أن تجعل أحاديث الإنكار دليل على الخروج، أو أحاديث الإنكار أحاديث النصح دليل على الإنكار، لا، كل واحد واحدة من هذه الأحوال لها أحاديثها الخاصة بها. مسألة بقى القاعدة، القاعدة تصحيحها أن العام إذا ذكر مفرد من مفرداته بحكم لا يخالفه عمل بكل منهما. العام عندي له مفردات، إذا ذكر المفرد مفردات العام بحكم خاص لكن هذا الحكم لا يعارض الحكم العام فيعمل بالخاص في بابه وبالعام في بابه. مثل له مثلا ذلك مثل ما أقول أنا لكم الآن، مثلا أقول يا فلان أكرم الطلاب، هذا حكم عام. أكرم محمدا ومحمد من الطلاب، محمد أخذ حكما خاصا هو الإكرام تنصيص على محمد، والطلاب أخذ حكما وهو أيضا التنصيص عليه. هل هناك الآن تعارض بين إكرام محمد وإكرام الطلاب؟ أما أقول أكرم الطلاب أكرم محمدا، هل هناك تعارض الآن؟ ليس هناك تعارض. فهنا ذكر محمد بشيء لا يعارض ما ذكر به العام فيعمل بكل في بابه. لكن لو قلت أكرم الطلاب لا تكرم إلا محمدا، يبقى خاص هذا خصص بقى. ليه؟ لأنه المقتضي هنا أنني لا يحصل إكرام الآن إلا لمحمد، يبقى أنا نقول هذا الذي خصص العام. ومثلوا على ذلك من السنة بحديث ابن عمر عند مسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه في الصلاة، طيب وبعدين جاء في التشهد، في التشهد في الصلاة، الجماهير على أنه يكون في التشهد لأن التشهد خصصت الصلاة، إذا جلس للصلاة إذا جلس للتشهد يبقى يحرك إصبعه، فحملوا هذا على ذلك. بعض العلماء قال لا، القاعدة اللي احنا ذكرناها الآن، في التشهد في الصلاة ما في تعارض، فالتشهد من الصلاة، فارفع في الصلاة في كل جلسة، عندنا جلستان بين التشهد بين السجدتين وفي التشهد، فارفع في الصلاة وارفع في التشهد، فإنك إذا رفعت في التشهد ما خلفت ارفع في الصلاة. ليه؟ لأن التشهد من الصلاة. يبقى إذن لا تعارض، بخلاف المطلقة ما أقول أكرم طالبا أكرم محمدا، أكرم طالبا وإن كان فيها عموم لكن هذا العموم البدلي ليس كالعموم المطلق. أما أقول أكرم طالبا وأقول أكرم محمدا فإنه لا ينسحب إلا إلى محمد. أنا عينت خلاص ليس لأي طالب. أما أقول أكرم طالبا محتمل أي واحد فيكم الآن، والآن يسمونه عموم بدلي، يعني ممكن عبد السلام، ممكن أحمد، ممكن إبراهيم، ممكن سيد، ممكن علي، ممكن كذا، كل واحد الآن يستحق هذا في الخطاب يطمع في هذا. لكن لما أقول أكرم عبد السلام خلاص انقطع النزاع هنا، أو حصل إكرام عبد السلام يبقى ليس لأحد أن إيه أن يطالب بحق يقول لا. لكن لو قلت أكرم الطلاب ثم أكرمت عبد السلام فقط لجاء كل طالب يقول فين فين حقي فين حقي. نعم كما بينا كان في مصلحة عامة ليست تعود إلى شخص، ما في إشكال إن شاء الله. نعم لأن يغضب مني ده ليس مضرة، يعني حال أمر عارف عن المنكر إنه يغضب مني ليس ذي مضرة، ليس ذي مضرة، لكن إن يبطش بي إن يقع بيني بين كذا يعني من يقطع راتبي يطردني من وظيفة إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله
كيف تسليم البضاعة؟
يعني انا مع الكتب، فرجل اراد ان يشتري كتابا وليس معه مال، هل لو سلمته بالنسبة وان لم يكن التسليم شرطه هل يعد بيعا؟
كيف لم يكن التسليم شرطه؟ لا التسليم هنا التسليم عد بيعا هنا، مش البيع خارج المسجد. لو انا مثلا اعطيتك الثمن خارج المسجد وتشتري كتاب ثم جئت تشتري مية كتاب في المسجد ما في اشكال، ما فيش كده. لكن انا مثلا ابيع مثلا هذا الكتاب مثلا، فانا بعته لك في المسجد وانت ليس معك الثمن واعطيتني الثمن خارج المسجد، هو ده البيع اصلا، حصل البيع الان، حصل البيع الان، مش لازم تسلم الـ. لكن لو المهم عقد، العقد وقع فين؟ لاحظوا يا اخوان ان وقع العقد في المسجد ولم يحصل التسليم هذا المنهي عنه، أما إن وقع العقد خارج المسجد ثم حضر التسليم في المسجد سواء الثمن أو السلعة ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. طب هل تلحق الإجارة به؟ الإجارة عندك شقة، والله عندي شقة، طب بوصفها كذا، طيب ماشي بتأجرها لي بكام، دب كذا، طب خلاها كذا، كله معنى واحد، كله معنى واحد، الإيجار أو الإيه أو الـ أو البيع كله بمعنى واحد. نعم. عقد الإيه؟ عقد الزواج المستحب الإعلان فيه، الإعلان فيه فلا إشكال في ذلك، ليس عقد الزواج كعقد البيع، إنما عقد الزواج يسحب الإعلان فيه فلا بأس بعقده في المسجد. نعم. مباح، مباح ومباح، حرام وحرام، مكروه مكروه، مستحب ومستحب، واجب وواجب. مين؟ المسألة مش حايدة إلى الربح أو الخسارة أو كذا، لو تبرع ماشي، يعني ليس عقد معاوضة، عقد تبرع ماشي، لو تبرع ماشي جيبني عيش ووزعه تبرع ماشي، أما هيبيع أو كذا، لو كان هناك عقد مثلا شهري زي ما بيحصل مثلا دلوقتي، أنت مثلا بتاخد في الشهر مثلا 20 أو 30 جنيه وكذا حسب يعني كبير، وبقى بيجيب لك كل يوم، التسليم بيتم في المسجد ما في إشكال، ويتم والعقد ده من بره، ويوم ما تدفع له 20 لو دفعتهم في المسجد برضه ما في اشكال، انما هو يجيب بقى كل يوم يجيب مثلا من الفرن ويجيك كل يوم يديك في المسجد وتدي له الفلوس في المسجد، ده ممنوع خلي بالك. لكن لو العقد شهري احنا مثلا تدفع لي 10 جنيه في الشهر واجيب لك كل يوم مثلا 10 ترغيف خلاص ويجي يسلمونا في المسجد كل يوم ما في اشكال. اليوم اللي انت هتسدد العشرة سددتهم في المسجد ما في اشكال. ليه؟ لان العقد تم في الخارج، تم العقد في الخارج. العقد يكون خارج المسجد. اما التسليم يسلم لك العيش ويسلم له الفلوس ما فيش كده، لكن يجي يبيع لك كل يوم يديك كذا وتدي له كذا، هذا بيع. الايه استعاره ما فيهاش كده،
اللي هي
يعني هو بيعير بفلوس؟ نفس الأمر. نفس الأمر. نفس الأمر. نفس الأمر. لذا لم يكن هنا بقى المسألة لم تكن هنا تبرع، برضو فيها عوض. عوض القراءة، تقرأ تأخذ الكتاب بكذا، نفس المسألة. نعم. مين؟ كيف يرجع
تأمين
يعني؟ يعني صورة الرهن يعني، يعني هو يأخذ الكتاب برهن. والله الذي يظهر يعني الابتعاد عن هذا أفضل، إنما هي لو مسألة الرهن قد تكون أهون، يعني قد تكون أهون، لكن الابتعاد عن ذلك أفضل. لكن أنا رأيت بعض الإخوة، يعني أذكر مسجد في بلقاس كان هو مسجد الإخوة من زمان، كان ده يمكن 25 سنة، دخلت وجدت الإخوة بتبيع العطور، يبدو أنه كان تبع المسجد أو كذا، فهم يعني إيه إن لأن دخله للمسجد فلا إشكال أن يبيعها في المسجد طالما دخله في المسجد. فدخلت في داخل المسجد، مش مثلا مكتبة أو شيء، باترينة يضعون فيها الطيب وكذا ويباع ويشترى منها. نعم، فهذا ممنوع حتى ولو كان دخله فين؟ في المسجد، بخلاف المحلات التي تؤجر المسجد ويكون في أو يباع ويشترى فيها وهي من صالح المسجد خارج المسجد ما في إشكال. أو مثلا أدوار العليا أو كذا. عايزين نقطع شوي.
يجمع المال ثم يأتي التصرف بهذا المال ليشتري شرائط، فإذا أراد الرجل أن يحفظ ماله أعطاه من المال الآخر، يعني لا يحفظ للرجل رهنه في مكان.
لا مش مشكلة، مش لازم رهنه، مش لازم الخمسة جنيه بعينها، المهم خمسة جنيه وخلاص، مش لازم، مش لازم بعينها. نعم. السلعة ايه؟ اي نعم. ايوه، دي هنا مش لازم، مش شرط العلم بالسعر، احنا في العقد الان، معناه ان العقد حصل في المسجد حتى ولا كان معلوم السعر. ما هو في، ما هو البيع هذا فيه المعاطاه وفيه الايه الصيغه القوليه وفيه صيغه المعاطاه، خد بالك. مش لازم زي ما قلنا مساله الكلام السعر قد ايه، مش لازم، لكن هو ده تم كده معناه بيع لكذا خلاص ابعته لك، هو هكذا. فالواحد يطلع المسجد ويتكلم في التليفون، يطلع المسجد ويتكلم في التليفون. مو هذا بقى من احكام الهواتف ايضا وسهوله الاتصالات، الان صار ما كان يصنع في الخارج يصنع في الداخل الان في المسجد عبر هذه الهواتف. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن حمل السلاح في المسجد. قال: اخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا سفيان بن عيينه قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد يحمل نبلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك نصولها. قال: نعم. قال: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال: أخبرنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس وعائشة قال: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا.
هذا أقبح شيء يفعل في المساجد، يعني كل ما مر سبحان الله، كان شوف النبي شدد في ذلك وهو محرم، لكن هذا شيء، وما يكون ذريعة للشرك شيء آخر. فأقبح ما يفعل في المسجد إدخال القبر فيه، وهذا ليس دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يلتفت إلى من يقول بأن هذا في قبلة المسجد أو في عن يميني عن شماله خلفه، هذه كلها تفريقات ليس عليها دليل قط أبدا. وحديث أبي مرثد: لا تصلوا إلى القبور، هذا نهي عن صلاة القبور، ما يعني أن النهي لا يكون إلا إذا كان القبر قدامك، فإن الصلاة إلى القبر شيء وإدخال القبر في المسجد شيء آخر. فإن النبي قال لأم سلمة: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فأقبح ما يكون في بلدان المسلمين وأعظم المحرمات الآن إدخال القبر في المسجد، أعظم المحرمات، أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من القتل وأعظم من أي شيء من هذا. فإن تعلق الرجل بصاحب القبر خرج من ملة الإسلام، أو صرف له نوع من العبادة خرج من ملة الإسلام، فهل ذنب بعد ذلك؟ يعني الذي يبيع في المسجد ما خرج من ملة الإسلام، الذي يبيع ويشتري ويروح ويجي وكذا وينشد الضالة هذا ما خرج من، ويبصق هذا ما خرج من ملة الإسلام. أما الذي يتعلق بالقبر هذا خرج من ملة الإسلام، فهذا بالضبط ما كان يكون عند عباد الله ومنات والعزة وغير هؤلاء، فقد كان الناس يعكفون عندهم ويقدمون لهم العبادات. والذي يحصل الآن إيه؟ الناس يعكفون عنده ويقدمون لهم العبادات. فهذا دين أبي جهل سبحان الله يعود إلى الأمة في تخاذل واضح ممن ينتسب إلى العلم والدعوة. شوف الأمة عمالة تعمل زي مش ما عندناش عارفين نقعد في بيوتنا عشان الحاكم من يتولى الحكم، وما شاء الله البطولات عند السلفيين الآن، وأبشروا عندنا مئات الألوف وقد اتخذوا أماكن عديدة في المحافظات وينتظرون ساعة الصفر. لما أنتوا عندكم ساعة الصفر وعندكم المئات الألوف، طب ما بنمرت في الدنيا القبور ديت، على القبور دي مثلا يعني مش بتاعت حد، ما حدش هيأزر قوي قوي يعني مش ملكه، وإن وجد طائفة لكن ما يشوف بقى الغرز ديت اللي هي في كل الأماكن ديت هيخاف، هيخاف أنا طالع بالسلاح هيخاف. لكن كل هذا ليه؟ لإخوانكم ولبعض المسلمين في خلاف على الدستور، لا عقيدة ولا عبادة ولا طاعة ولا أي شيء، في خلاف على الدستور، يشهد بإثمكم ويشهد بتجاوزكم. سألوا الله فقط أن هو يعفو عنكم، فهذه المسألة من أخطر ما يكون. اللي يرى جواز التحكم إلى هذا اللي يرى جوازه ويرى أن هذا من الحق الذي يتحكم إليه هذا كافر، لكن قد لا يرون ذلك، قد لا يرون وإن كانوا قريبين في تلك الرؤية. فالأمر خطير. فأين هذه الغيرة على التوحيد؟ أين هذه الغيرة على التوحيد؟ بلاش حتى نقول بهذا التهديد، لأن طبعا لا نؤيد مثل هذا أن تهدم القبور بالقوة دون الرجوع إلى ولي الأمر، لكن الدعوة نركز على المؤتمرات التي تفعل هذه والميادين، ونسعى بكل قوة والقنوات الفضائية ونسخر. وقولوا، شوف الإخوة الآن بتمر بين الميكروفونات في الأسواق، يا أخوان قولوا نعم بالأسواق والميكروفونات. أتحداكم لو طالب علم سلفي تؤثرون عنه أنه مر بالميكروفون يوما ما يقول احضروا القبور واحضروا عبادته، أتحداكم. حد يعرف الكلام ده؟ حد يعرف واحد مر بميكروفونه؟ بل عليك أن تذكر لي كم خطبة سمعتها من فلان أو علان في أمر التوحيد والحرص عليه والدعوة إليه، بينما تجد التأسد. وهذا أدل دليل على بطلان الطريقة، وليس طريقة النبي ولا الصحابة ولا طريقة العلماء، لأن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، هو أمر التوحيد والدعوة إلى التوحيد والنضال من أجل التوحيد. لكن تجد لأن كل اللي قام على هذه الحركات في العالم الإسلامي كلهم حركيون حزبيون، فإن قضية الحزبيين قضية حكم، قضية سلطة، قضية منازعة فيها. فإن جاءوا مع الناس دعوة ركزوا على بعض المعاصي، أما التوحيد لك لا، توحيد ما عندهم دعوة للتوحيد. من الذي يدعو الإخوان دعوة للتوحيد يوما ما؟ تبلغون دعوة للتوحيد يوما ما؟ الحزبيون السلفيون دول دعوة للتوحيد يوما ما؟ ما دعوة للتوحيد إلا ما كان من الحاكمية، وأنزلوا كتابا فيما مضى من عشرات السنين القول السديد في أن دخول البرلمان ينافي التوحيد أو عنوان النحو، خد بالك قول السديد في أن دخول البرلمان ينافي التوحيد. طيب والآن ينافي التوحيد ولا ما ينافي التوحيد؟ ما صار ينافي التوحيد الآن، ما صار ينافي التوحيد الآن، ما صار ينافي التوحيد، وإنما صار هو من مسلمات التوحيد الآن. برلمان من مسلمات التوحيد، ومما يأتي بالتوحيد، ومما يجب حتى نوحد الله سبحانه وتعالى لابد أن نأتي بهذا. ويضحكون على الناس، شوفوا أول مرة تحط الشورى، الشورى جنب الديمقراطية، كيف يعني؟ كيف يستغلون سذاجة الناس؟ ديمقراطي، نظام ديمقراطي والشورى، كيف الشورى في وادي والديمقراطية في وادي؟ ديمقراطية حكم الأغلبية، والشورى إنما استشارة الحاكم للبعض إن رأى فيما لا يكون فيه نص، لأن الحاكم ما يستشير في النص، أو يقول فسرنا مبادئ بالقواعد الكلية الأصولية والفقهية والقواعد الكلية وكذا بما عليه أهل السنة والجماعة ليس الشيعة. ولك الحمد لله حتى لا نأخذ بما عليه الشيعة، فصل أهل السنة فقط، أهل السنة فقط. وهل من وهل عند أهل السنة، شوف المشكلة هذه والله يا إخوان، يعني نسب الدستور كمان ليس إنه لا ده لأخص ما يكون، ده هذا دستور أهل السنة والجماعة، هذا صار دستور أهل السنة والجماعة فعلا. لما حرموا كتب أهل السنة والجماعة ابتلوا بدستور نسبوه لأهل السنة والجماعة. لقد كنا نعيف في الزمن الماضي نسبة الأشاعرة لأهل السنة، لما كانوا يقولون وأهل السنة طائفتان، الأشاعرة أتباع بالحسن الأشعري، والماتريدي أتباع بمنصور الماتريدي، أتباع المتريدي، فكنا نعيب عليهم. والأشاعرة عندهم بعض التخبطات، الماتريدي عندهم بعض التخبطات، فكيف نأتي بدستور كل تخبطات وصار أهل السنة جماعة؟ هل ورد على ذهن مايكل وجورج وأوباما وكلينتون وهؤلاء، ورد على ذهنهم يوما ما أن دستورهم الذي اخترعوه وديمقراطيتهم التي يحاربون الناس على وجه الأرض من أجلها، أخطر على بالهم يوما أن يكون دستورهم دستور أهل السنة والجماعة؟ يا الله، فليفرح مايكل، فليفرح جورج، فليفرح أوباما، فإننا قد وجدنا دستوره ليس دليلا، قد وجدنا لدستوره المنهج المعصوم، منهج السنة والجماعة. أبشروا، فإن دستورنا ولله الحمد لله وفي سابقة من التاريخ، يقولون كده سابقة في التاريخ، صار دستور أهل السنة والجماعة، وكل شيء نقولون نرجع إلى المادة الثانية المفسرة بأنها لا تخالف القواعد عند أهل السنة والجماعة. القواعد عند أهل السنة والجماعة ما هي؟ أما كنتم تذكرون يوما ما للناس بأن أعظم أصول أهل السنة والجماعة، أنتم تقولون أن أعظم أصول أهل السنة والجماعة الحكمية إفراد الله بالحكم، فهل دستوركم فيه إفراد الله بالحكم؟ أبدا، تنحية الله عن الحكم، في تنحية الله عن الحكم، وليس جعل الله شريكا في الحكم حتى، يعني ليس الدستور يشرك الله في الحكم فضلا أن يفرده، فكيف تجعلونه الآن دستورا يتمشى مع قواعد أهل السنة والجماعة؟ كيف هذا؟ هذا من أقبح ما يكون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن أقبح ما يكون بناء المساجد على القبور، هذا من أقبح ما يكون. والله يا أخواني ما يغمض لنا تغمض لنا عين ولا نهنأ بنوم حتى نرى مساجد المسلمين قد طهرت من هذه المظاهر الوثنية والشركية. قاتل الله من أدخلها، وقاتل الله من وافق عليه، وقاتل الله من سكت، فلم يحذر المسلمين من هذا. والله لو صح أن الإنسان يجعل بعد مقدمة خطبته كل جمعة التحذير من هذا، والله يا أخواني لما كان بعيدا. نعم نعم يعني تقصد السابق، يعني كل منهي عنه، كل منهي عنه أن تبني المسجد على القبر أو أن تدخل القبر المسجد، كل منهي عنه، ولا كل منهي عنه ولا تجوز الصلاة فيه، ولكن إنما يكون هذا الكلام عند هدم أحدهما، هل نهدم المسجد أم نهدم القبر؟ إنما كله سواء أدخل القبر المسجد أو بني المسجد على القبر، هذا كله منهي عنه ولا يجوز الصلاة فيه. لكن ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هنا بقى قال شيخ الإسلام إن بني المسجد أولا هدم القبر، وإن بني القبر أولا هدم المسجد. نعم، وهذا أيضا محله ما إذا لم يحصل تعلق بالقبر ويحصل غلو. لكن لو أنا مثلا جيت الآن أهدم المسجد الذي بني بعد القبر، أهدم المسجد الآن فيبقى القبر في وسط البلد، لا، هنا أقول ينبش القبر ويهدم ويخرج ليكون في مقابر المسلمين، لأنه ما الفائدة لو هدمت المسجد؟ هدمت المسجد وبقي هو مسجدا، لأن الناس هتعبد الله عنده أو تعبد صاحب القبر. فهذا كلام شيخ الإسلام مناطه ما لم يقع غلو في القبر بالقبر صاحب القبر، أما إذا كان يقع غلو بهذا فيهدم القبر وينبش ويخرج ليجعل في مقابر المسلمين. نعم هذا حصل لي من عدة أشهر، دخلنا في مسجد على الطريق وصلينا، المسجد ما فيه أي شيء، صلينا، بعد ما صلينا كان المغرب، وأنا طالع لقيت صاحبنا بيشاور بالعمة بتاعته، أوضة كده قدام والعمة خضرة وتمام التمام، هذا لا إشكال فيه، إن صليت وأنت لا تعلم ما تعيد الصلاة. نعم ما يجوز حتى لو اضطراب، لا يجوز لا يجوز لا يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز لا جنازة ولا غير جنازة ولا أي صلاة، ولو اضطررت لا تصلي فيه، صلي إذا عدت إلى بيتك، صلي إذا عدت إلى بيتك. ولو كان في البلد مسجد واحد فيه قبر فلا تشهد الصلاة فيه، يدعم أي مصلية على في أي مكان لو يحاط عليها بجدار نصف متر ويصلى فيها، ما يصلى في هذا تبطل الصلاة أصلا. ما في فرق قدام وراه، كل هذا ما في تفريق أبدا، الذين فرقوا ليس معهم دليل. نعم الحائط هذا فصل القبر بحيث لا منفذ من القبر إليه، ولا في باب يشرع في المسجد ها؟ لو جعل جدار يعني لا منفذ فيه صحت الصلاة في المسجد حينئذ. كيف يعني الجدار؟ حتى ولو كان، المهم إذا فصل الجدار خلاص، إذا فصل بالجدار خلاص. لا إذا كنت إذا كنتش بيصلي لا جمعة ولا جماعات ولا أي شيء فهذا لا تصلي عليه، لا تصلي عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد. قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا داود بن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة الحناط قال: أدركني كعب بن عجرة بالبلاط وأنا مشبك بين أصابعي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، فلا يشبك بين أصابعه. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة. قال: أخبرنا الهيثم بن جميل عن محمد بن مسلم عن إسماعيل بن أمية عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته، فلا تقولوا هكذا، يعني يشبك بين أصابعه.
فدل هذا على النهي عن التشبيك بين الأصابع حال الخروج، فيؤخذ منه عدم جوازه في المسجد انتظارا للصلاة وفي الصلاة من باب أولى، لأنه إذا نهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج، إذا خرجت من بيتك منذ أن تخرج من بيتك وينهى طالما ما أخرجك إلا الصلاة، فينهى عن تشبيك الأصابع، فإذا كان في المسجد كذلك، فإذا كان في الصلاة من باب أولى. وهذا القدر متفق عليه. أما التشبيك في المسجد مطلقا هل ينهى عنه أم لا؟ يعني احنا الآن مثلا ما ننتظر الصلاة، ننتظر انتهاء الدرس ونخرج، ما ننتظر الصلاة، قد فرغنا من الصلاة، هل الآن لو شبك أحد الآن بين أصابعه هل يجوز هذا أم يدخل في النهي؟ من العلماء من قال بأن هذا منهي عنه ولو كان في المسجد طالما أنه في المسجد، ومنهم من جوز ذلك وقال بأن النهي إنما ورد في الخروج إلى الصلاة فقط، فإن صلى فلا نهي. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي لما سلم من ركعتين في إحدى صلاة العشي قال: فقام إلى خشبة معروضة فشبك بين يديه ووضع يعني رأسه عليها وهكذا، وقد فرغ من صلاته في ظنه. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم المسلم كالبنيان، أو المؤمن المؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الأقرب أنه إذا لم يكن في الخروج إلى الصلاة وفي الصلاة إذا فرغ الإنسان من صلاته فلا بأس بالتشبيك، لا بأس بالتشبيك، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد كلها في الخروج، إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا، إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلتشبكان من يصرف هناك في صلاة، من توضأ ثم خرج يريد الصلاة، معنى إذا أراد محلا أو أراد دكانا أو أراد سوقا فلا ينهى عن ذلك لو توضأ حتى. نعم
نعم، من أول ما يطلع من بيته.
إيه؟ عدم التشبيه يعني لعله مثلا من باب استحضار من باب استحضار السكينة والخشوع، وأن هذا يتنافى معه لأن هذا مثلا كفعل العابثين أو كذا. نعم الايه، وله طرق يعني كثير منهم حسنه، وفي ضعف لكن له طرق كثير منهم حسنه. نعم.
قال رحمه الله باب
حجر علق على هذا في الفتح، اظن عندك هات كده تعلق ابن حجر. طب اقرا لغيره.
قال رحمه الله
حس هذا اظن ابن حجر الله ما بحث في هذا الفتح. نعم. ما هو استدل بحديث المؤمن البخاري، استدل بحديث المؤمن كالمؤمن، المؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا، استدل بهذا الحديث، هذا استدل البخاري. بس البخاري رحمه الله تعالى له شرط في الصحيح، ليس كل صحيح وضعه البخاري عنده، لكن البخاري نعم بوب هذا، وهذا اللي رجحه لأن هي المسألة خلافية، هذا ترجيح البخاري، ولهذا البخاري بوب نعم على هذا وذكر حديث المؤمن المؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا. نعم.
قال رحمه الله باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه ما لم يقم أو يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه،
حتى لو انتقل في مكان آخر في المسجد غير الذي صلى فيه، هل يلزم حصول هذا الأجر، هل يلزم حصول هذا الأجر أن يكون في المكان الذي صلى فيه، صلى في الصف الأول فيبقى في المكان في الصف الثاني فيبقى في المكان، أو الأجر حصله إذا كان في المسجد؟ الصحيح أن هذا الأجر يحصل له إذا كان في المسجد في أي مكان كان فيه، فهذا كله يسمى مصلى وليس المكان الذي صلى فيه. نعم. فإن أحدث نام أو أخرج مثلا ريحا أو كذا، المهم حصل له حدث، فإنه لا يحصل له الأجر، فالأجر حاصل للعبد في ذلك بشرط ما قاله صلى الله عليه وسلم، ما دام في المصلى الذي يصلي فيه ما لم يقم أو يحدث، يعني ما لم يخرج المسجد أو يحدث. طب فإن أحدث فتوضأ يعني جدد الوضوء ولم يخرج المسجد، هو حريص أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه في هذا الوقت، ثم أحدث فقام فجدد وضوءه، هذا موضع إشكال الحقيقة. هل إذا أحدث فخرج أو أحدث فانصرف عن نية البقاء أو أحدث فجدد؟ فإن أحدث فجدد فنوع على أمره الأول، هذا مشكل، لكن نقول رحمة الله واسعة، في إنسان حريص على الأجر ثم أحدث أو حصل له نوم فقام فجدد وضوءه حريص على هذا، الذي يظهر الله أعلم أن فضل الله عز وجل واسع. نعم.
قال رحمه الله باب في تزويق المساجد. قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد.
نعم، هذا آخر باب في ذكر في ما يتعلق بحكم المسجد، وهو النهي عن تزويق المسجد. وتزويقه يعني أن يحمر أو يصفر أو يجعل فيه من النقوش ما يصرف الناس عن الخشوع. أما نظافته وجعله مثلا على لون واحد هادئ، فهذا لا يدخل في النهي عن تزويق المساجد، إنما التزويق الذي يصرف الناس عن الخشوع في الصلاة. نعم أيضا ينهى عنه، هذا من باب أولى. إذا نهي عن الجدر فالفرش من باب أولى، لأن النظر غالبا إنما يكون لها. نعم طيب، نكتفي بهذا القدر، نكتفي عند باب الصلاة سطر. ايش محمد جبتها؟ اقرأ. اللي هو حديث ابو موسى ايه؟ اللي هو حديث الباب يعني حديث اللي هو ما أظن هو حديث المؤمن المؤمن بس ما أظن هو حديث ابو موسى ولا حديث ابن عمر. نعم فقال
هو دال على جواديه.
هات يا شيخ اقرأ كده من أول. شيخ محمد اقرأ آية ثاني. نعم.
وغيره أول فيه حديث أبي موسى وهو دال على جواز التشبيه المطلق. وحديث أبي هريرة هو دال على جوازية المسجد. وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز، ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر وليس هو في أكثر الروايات، ولم يخرج من عينه ولا أبو نعيم، بل ذكره أبو المسعود في الأخبار عن رواية عن رواية بن رميح عن عمرو قال شد النهي عن ذلك ما دامت المسجد ضعيفة كما قدمنا فهي غير معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال. واختلف في حكمه في حكم النهي عن التشبيه فقيل بحكمه من الشيطان ثم ذكر عن الشيطان.
يعني حديث البخاري ليست يعني صريحة لأنها على وجه التمثيل المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم الشبكة بين أصابعه، هذا على وجه التمثيل وليس قصدا، مثل ما يبين إنسان الإنسان صفة السجود مثلا لأحد، صفة سجود صفة ركوع، فليست تأخذ حكم الصلاة، لكن تأخذ حكم الصلاة. والتفريق بينما إذا عمد وبينما إذا كان إذا فرغ من الصلاة وإذا لم يقم في الصلاة لا يعارضه أحاديث البخاري هنا، لأن أحاديث البخاري ليس أنه إلى الصلاة وفي الصلاة، لكن إما في مقام تعليم وإما في مقام فراغ من الصلاة. يبقى هذه الأحاديث هل هي تدل على هذا الحكم في النهي مع وجود الضعف فيها؟ فإن البعض قد حكم عليه بالحسن بطرقها هذه، يعني تحتاج إلى حسنة شيخ. طيب شوف وسع البحث فيها كده، شوف هل هي من هي ليست معارضة، هي ليست معارضة من جهة ماذا؟ من جهة المعارضة ليست معارضة، لأن حديث الباب منها حديث أبي موسى وهذا في التمثيل وهذا لا إشكال فيه، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فشبك عند قبل الصلاة، لا، هذا من باب التمثيل، وباب التمثيل كما قلنا لا يأخذ الحكم الأصلي، لأن أنا الآن ممكن أقوم الآن أبين لكم صفة السجود أو صفة الركعة الأولى وأنا غير متوضئ، ما يلزم الوضوء، ما يلزم الوضوء. أو أمثل مثلا فأقول مثلا ممكن أقول مثلا قرط المرأة الحلق الذي يعلق هنا، فهل يعطيني واحد يقول أنت تشبهت بالنساء تلبس حلق؟ فالتمثيل شيء والنهي هذا شيء آخر، فما في تعارض. كذلك حديث أبو هريرة لما قام النبي فاستند إلى خشبة، هذا متى يكون التعارض لحديث الحديثي الباب؟ لو قيل بالنهي عن التشبيك في المسجد مطلقا فيقال لا قد ورد عن التشبيك في المسجد، لكن احنا الحكم المتكلم فيه الان ايه؟ هو حكم الخروج، النهي عن التشبيك حال الخروج الى الصلاة من البيت الى الصلاة، هذا هو النهي، لان ده اعم من اكون في المسجد، ده هذا حتى في الطريق، حتى في الطريق اذا ضاء أحدكم ثم خرج إلى الصلاة، يبقى غير مسألة إثبات البخاري رحمه الله تعالى التشبيك في المسجد. فالتشبيك في المسجد لا إشكال فيه على ما استدل به البخاري إذا كان بعد، أما قبل تشبيك في المسجد قبل منذ خروج إلى الصلاة هذه مسألة أخرى، إن صحت فيها الأحاديث أو أفادت حكما اقتضت الحسن، يعني المحشي هنا على الدارمي حسن هذا. اي نعم، يعني هذا قال ايه هنا اسناده حسن من اجل ابي ثمامة الحماط، وقد بسطنا القول في ان الحديث كذا في مورد الظمآن، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان وفي مورد الظمآن، وقال ايضا في الثاني اسناده حسن من اجل ابن عجلان والحديث صحيح اللي هو قال عليه ايه اللي هو حديث كعب بن عجرة إذا توضأت فعمت، فقال إسناد حسن والحديث صحيح، قد سفينا تخرج أيضا في كذا، مش بالك؟ نعم. ما في إشكال، ما في إشكال، أنا أفهم في هذا أنه قد يحكم على السند، إحنا لهذا إحنا نقول ابحثوا في هذه الطرق اجمعوها كذا شوفوا هل هي تصل إلى درجة الحسن أم لا. نعم. الاعتراض بقى هنا عليه من اي وجهه؟ الاعتراض ان هو ما خرج مخرج النهي عن الحكم، كما قلنا التمثيل ما في اشكال ان تمثل وانت على المنبر، أن تمثل وأنت قبل الصلاة، أن تمثل وأنت بعد الصلاة، ما في إشكال. التمثيل ليس هنا يأخذ حكم التشبيك المتكلم فيه، إنما التشبيك لو إحنا إيه، لو إحنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم زي مثلا حديث النوم في المسجد والاسترقاء كذا، خلاص من النوم خلاص. لكن لو جاء واحد يقول إيه مثلا لا تنم في المسجد هكذا ثم نام وكذا، ثم نأخذ هذا على الحكم. فالنبي شبك بأصابعه سواء قبل أو بعد أو هو عن منبر، لا يعترض بهذا على أحاديث نهي الباب. ليه؟ لأن خرج مخرج التمثيل، خرج مخرج التمثيل. كما قلت لكم الآن لو أنا صليت لكم ركعة كاملة وبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أقول هل يلزم لي الآن الطهارة، وهل يلزم لي مثلا الآن ستر العورة، ولا ممكن أصلي وأنا كاشف العاتقين؟ ما في إشكال، لا يلزم طهارة يلزم كذا، لأن الأمر خرج مخرج التمثيل. هو يبقى. وأحاديث البخاري تصلح لي بقى، حديث البخاري هنا حديث أبي موسى حديث أبو هريرة صالحة لإيه؟ للرد على من منع من التشبيك مطلقا. نعم نقول لا، ورد التشبيك في المسجد، ورد التشبيك في المسجد، لكن يبقى الإشكال في مسألتي. النهي عن التشبيك حال الخروج إلى الصلاة، النهي عن التشبيك حال الخروج إلى الصلاة إلى أن يصلي وفي الصلاة، يعني لو قلنا البخاري الآن ما حكم التشبيك في الصلاة؟ هل يستدل بحديث أبي موسى فليشبكنا بين أصابعه؟ نعم، يبقى إذا ما يستدل، إذا صارت هذه مسألة من هنا مسألة إيه؟ مسألة خاصة. إن صحت في الأحاديث قلنا بها، إذا ما صحت الحديث في ذا في ذا، وحتى لو صحت نقول يبقى أيضا هل النهي هنا للكراهة أو النهي هنا للتحريم، يبقى هذا أيضا أمر آخر. أو لم تصح يبقى خلاص استرحنا من هذا الحكم. طيب بسم الله، خلينا نأخذ عشان إيه وقت يطول. نعم.